بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الحادي عشر، باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، يعني قوله باب من الشرك النذر لغير الله، النذر عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فإذا صرفت لغير الله كان ذلك من الشرك. فمن نذر لصنم أو لوثن أو لقبر أو لإنس أو لجن أو لبشر أو لملائكة أو لصالحين أو لطالحين نذر لهم نذرا يتقرب بذلك إليهم كان مشركا بذلك، فالنذر لغير الله شرك. من أين عرفنا ذلك؟ عرفنا هذا من جهة أن النذر عبادة أثنى الله عز وجل على فاعلها وعلى من وفى بها، وإذا أثنى الله عز وجل على عمل وعامله دل على أنه يحبه، فإذا كان يحبه فمعناه أنه يحب أن يتقرب إليه به، فإذا تقرب العبد به لغير الله كان شركا. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن: قوله باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله تعالى شركا في العبادة، والعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي في صفات أهل الخوف من الله الأبرار، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قال: فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، عطف النذر على النفقة، والنفقة لله يحبها الله إذا كانت خالصة سالمة من المن والأذى، فكذلك النذر يحبه الله، ولهذا قال: فإن الله يعلمه، أي وسيجزي فاعلا عما فعل، سيثيب المنفق على إنفاقه، ويثيب من نذر ووفى بنذره طاعة لله. قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه، انتهى. أي فذكر العلم فإن الله يعلمه، أي يعلمه وسيجزي فاعله بالخير. قال: إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم، كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم، وهذا لشركائنا أي لآلهتنا، فجعلوا قسما من الحرث والأنعام منها ما هو مما أوقفه لله، منها ما هو موقف على آلهتهم. وحين جعلوه لله جعلوا ذلك كما يجعلونه للآلهة تعبدا وتقربا، وظنا أن الله عز وجل يناله ذلك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. قوله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، أي ما نذروا به للشركاء وللأصنام والأوثان والآلهة. هذا القسم لا يصلون، لا يخرجون منه إلى الله، يقولون هذا خاص بالآلهة، فيعطونها حقها ويحمون حقها، يحمونه ولا يأخذون منه شيئا، يوفون به ما نقص مما جعلوه لله. وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ما جعلوه لله إذا نقص ما احتاجه الشركاء وفوا من حق الله فهو يصل إلى شركائهم. ساء ما يحكمون، حتى في الشرك ساء حكمهم، فجعلوا ما نذروه لله شيئا غير مبالين به، وما نذروه للآلهة شيئا معظما محترما لا ينقص ولا يؤخذ منه. ساء ما يحكمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك النذر للمخلوقات. النذر الشركي كفارته توبته، التوبة منه. النذر الشركي الكفارة فيه النذر، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كليهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا، ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف وقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. أي من نذر نذرا شركيا فعليه التوبة، كفارته التوبة منه، ولا يجوز أن يوفي بنذره لأنه شرك. وهل عليه كفارة يمين؟ قال شيخ الإسلام: الشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا، أن يستغفر، أن يقول لا إله إلا الله. قال: وقال في من نذر للقبور أو نحوها دهنا يتنور به، أي يجعله نورا حول القبور، ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين. قال: وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين، لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، كالسدنة الذين حول قبر ابن علوان أو حول قبر غيره من بلاد الله الواسعة في اليمن وفي الشام وفي العراق ومصر وغيرها، فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناه، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، أي هؤلاء السدن فيهم شبه من هؤلاء، يعكفون على التماثيل ويعكفون على الأصنام، وهؤلاء يعكفون على القبور. قال: فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد في الهند والمجاورين عندها. قال في الحاشية: البد الصنم، والجمع بددة وأبداد، وهو اسم لصنم من أصنام الهنود. قال في قرة العيون: وذلك لأن الناذر لله وحده علق رغبته به وحده، لعلمه بأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فتوحيد القصد هو توحيد العبادة، ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره طاعة لله. والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا، صار ذلك شركا بالله لالتفاته، أي الذي تقرب بذلك لالتفاته، أي التفات العبد إلى غيره، إلى غير الله، لالتفاته إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه أو يرهب، فقد جعله شريكا لله في العبادة، فيكون قد أثبت ما نفته لا إله إلا الله التي تنفي الآلهة من إلهية غير الله، ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص. وكل هذه الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تدل على أن من أشرك مع الله غيره بالقصد والطلب فقد خالف ما نفته لا إله إلا الله، فعكس مدلولها، فأثبت ما نفته ونفى ما أثبتته من التوحيد. وهذا معنى قول شيخنا وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب: فكل شرك وقع أو قد يقع فهو ينافي كلمة الإخلاص وما تضمنته من التوحيد. أين قال المصنف وشرح هذه الكلمة ما بعدها من الأبواب؟ قالها في باب ماذا؟ في باب مضى في تفسير التوحيد، بعد أن ذكر تفسير التوحيد، ذكر المسائل المتعلقة به، قال شرح هذا وما بعده من الأبواب. معناها أن الأبواب التي تأتي كلها شرح لماذا لهذا الأمر العظيم الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. نعم، عند أي باب؟ دعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، تفسير التوحيد. قال في آخرها: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وهو الباب الخامس. نعم، قوله: قال الرافعي في شرح المنهاج هذا ما بعده، نؤخره إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. المحاضرة هذه الليلة إن شاء الله تعالى في مسجد الحسنات في وادي المدام للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله، وغدا بين المغرب والعشاء إن شاء الله تعالى نكمل ما تعلق بالعلوم النبوية في ذكر شمائل المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما تيسر منها. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.